إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله في هذه الليلة سنناقش موضوعا يحتاج إلى أن نتريث أولا في فهمه وأن نتثبت في النقل، وذلك أن هذا الموضوع الذي يعني أطرحه الآن ليس موضوعا مباشرا يسهل فهمه، وإنما هو موضوع استنباطي. والموضوعات الاستنباطية أو الموضوعات التي تحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد وترجيح، هذه تحتاج إلى يعني تريث وإعمال فكر ونظر وعدم التسرع في إصدار الأحكام. هذه واحدة. الموضوع الذي سنتكلم فيه يختص بالدعوة إلى الله عز وجل التي ينبغي أن تكون هي شغلنا الشاغل. الشغل الشاغل للمسلم الحق في هذه الأيام ينبغي أن يكون كيف يعني يتمسك بإسلامه ويدعو إلى هذا الإسلام، وذلك لأسباب كثيرة ما أحب أن يعني أستفيد فيها. إن شاء الله عندكم أنتم المعرفة والأدلة لما أقول، فلكن يعني خلاصة هذا أقول أن يعني الإسلام يتعرض الآن إلى زوابع هائلة تريد أن تقتلعه من جذوره، والشر والكفر يحيط بالإسلام وبالمسلمين من كل جانب. ولا شك أن الفئة المهتدية إلى الله عز وجل قليلة بالنسبة إلى هذا السواد الضخم. هذه ناحية. الناحية الثانية، لا نستطيع أن نفصل بين أي وطن إسلامي الآن وبين هذه الكرة الأرضية الواسعة، من ناحية أن يعني هناك أوطان مستقلة في أعمالها وسياساتها ونظمها وقوانينها، لا، بل العالم الآن يعيش كالقرية الواحدة تماما. ما يحصل في أقصى الأرض تراه وتعلم به ويؤثر فيك تأثيرا ما، أقصى الأرض في أقصى مكان. فالعالم كله يعني حزمة واحدة الآن، ولعل أقرب مثل إلى هذا مثلا أحداث إيران. أحداث إيران يتأثر بها الياباني في اليابان والأمريكي في أمريكا، أقصى الشرق وأقصى الغرب، فضلا عن الناس المجاورين. ليه؟ لأن العالم الآن أصبح كله يعتمد في وجوده بعضه على بعض. منطقة اللي فيها بترول هذه يعتمد فيها، الشخص اللي بيسوق سيارته في أمريكا وبيسوق سيارته في اليابان يعتمد حياته ومصنعه ووظيفته على هذه السلاح. ولذلك العالم يعيش كقرية واحدة، وفي هذه القرية تختلط المصالح وتتشابك وأمور يعني لا نهاية لها، لا نحب أن نستفيض. فلذلك ينبغي أن ينظر المسلمون إلى وضعهم لا بالنسبة للوطن الصغير الذي يعيشون فيه، ولا القرية الصغيرة، ولا الحارة الصغيرة التي يعيشون فيها، وإنما ينبغي أن ينظروا لوضعهم بوضع العالم الذي يعيشون فيه. فلذلك يعني كانت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتمسك المسلم بدينه قضية لا تنفصل عن الوضع العالمي الآن. هذه من ناحية. ومن منكم يعني يقرأ أو يسمع يجد أن هناك تأليب عالم الآن على الإسلام والمسلمين، وكلمة تأليب ألب على كذا بمعنى تحريض، لأن إلحقوا المسلمين قبل ما يطلعوا. المسلمين لو طلعوا حيسووا حيمنعوا البترول وحيشعلوا الأرض ديت وحيغيروا يعني نظامكم وقوانينكم، وسيفعلوا المسلمين فاشست. وآخر يوم أقرأ اليوم كلام تقوله مجلة فرنسية إن المسلمين هذول أبدا بعقلية فاشية، يعني عنصرية، إذا وصلوا إلى شيء منعوا غيرهم من أن يتكلموا حتى بأي كلام. فلذلك أقول إن قضايا الدعوة الآن ينبغي أن تكون هي شغلنا الشاغل. أنا مش ممكن تكون مسلم يعني إلا إذا عرفت كيف تحافظ على هذا الإسلام، وتحافظ على هذا الإسلام، هذا المحافظة جزء من الدعوة، كيف تبشر به وكيف تدعوه وكيف تمنع الشر عن نفسك. على كل حال لا يعني لا أحب أن يعني أن أستفيض في بيان أهمية الدعوة الآن، وأنها السلاح الذي ينبغي أن يذب بها المسلم عن دينه، وأن ما يمكن أن تترك بأن يعني تقول والله أنا ما لي شغل، أنا يلا أكون مسلم أصلي وأتعبد الله بروحي. ما يتركك، لا يتركك الناس، ما تترك. فلا بد أن تتعلم كمسلم عشان تصير مسلم كيف يعني تمنع الشر عن نفسك، وكيف تجلب الخير عن نفسك، وكيف تقوي نفسك بدعوة غيرك أيضا الإسلام حتى تستطيع أن تعيش مسلما، وإلا ما استطعت أن تعيش. ثم خطأ، هاي نقطة ثانية، ننتقل لنقطة جديدة، وهي أقول أن هناك خطأ ارتكبت كثير من الدعوات التي تنتمي للإسلام، وهذا الخطأ ترتب عليه أخطاء كثيرة جدا. هذا الخطأ يبدأ بأن كثير من الدعوات، وأعني بالدعوات من الجماعات، يعني جماعات تمارس الإسلام، تيجي تأخذ شخص من المجتمع وخاصة في سن مبكرة، وتبدأ تضع له المنهج تربوي ومنهج علمي وإخوة يعيش معهم، ويتدرج هذا الفرد في التعلم وفي التربية، ويبقى عليه سياج هكذا يحيطه ويحفظه من أن يتصل بالعالم الخارجي. هو بيعيش مع الناس ولكنه لا يدري ماذا في دنيا الناس، هو في دنيا أخرى، فهو في إطار المسجد والديوانية والحلقة والتدريس المعين، وينمو في هذا وينمو ويكبر ويبقى رجلا، ويبقى في إطار يعني محدود يحده، ولا شك أنه يصونه من أي تيارات أخرى قد تحرفه وقد تجرفه إلى الفساد، ولكنه يعيش مع مثلا واقع السيرة، ومع آيات من القرآن، ومع آيات من الأحاديث، فلا يدري عن المشركين إلا مشرك قريش ومن على شاكلتهم، ولا يدري عن اليهود إلا يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وأساليبهم وفعلهم، ولا يدري عن العالم إلا هذا العالم الموجود في الكتب. أما العالم المحيط به، من هو وكيف يفكر وماذا يعمل، لا يدري عنه شيئا. يمنع من قراءة صحيفة، ويمنع من استماع إلى مذياع وإلى رؤية التلفزيون، ويمنع من اللقاء بأصدقاء سوء وشر يحدثونه في أمور الجاهلية، ويبقى مغلف هذا التغليف، ويكبر الرجل، وإذا أخرجته وقلت له يعني انظر إلى الحياة لا يعرف فيها شيء. وأنا أتكلم عن واقع تجربة. لا شك إن قد ينظر الناظر بذهنيته ويقول هذا زين، إنسان ماشي بيصلي بيصوم وعارف يتعبد الله وماشي تمام، لكن هذا الشخص في الحقيقة ينقصه شيء كبير، ينقصه أنه لا يعرف الجاهلية التي يعيش فيها، وإنما يعرف الجاهلية التي كانت قبل الرسول، عرف تمام هذا عدل لأنه قرأ عنها، أما الجاهلية الحديثة التي يعيشها ويعيش أهلها فلا يدري عنهم شيء، بما يعتقدون كيف يفكرون. يعني يمكن بضرب الأمثال يتضح القضية. وجدت في حياتي مشايخ ورجال وطلاب علم لا يعرف من التوحيد إلا الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من توحيد الألوهية، وإذا أتيته في قوم آخرين لا يعرفون، يعني لا يؤمنوا بإله مطلقا، وهم لا يعرفون لا حسن ولا حسين ولا سيد بدوي، ولا يؤمنون بهذه الشركيات، ولا يرون أن هذه خرافات من الذين يعيشون في جاهليتنا هذه، لا يستطيع أن يحدثهم بشيء، إلا النهي عن تعظيم القبور ودعائها والتوسل بها وكذا وكذا. هؤلاء الناس لا يفهمون من هذا الشيء ولا هذا الشرك ليس عندهم ولا يعرفون من هذا شيئا بتاتا، ولكن لأن هذا الشخص تعامل مع كتب ومع جاهلية نشأت في وقت ما ولم يتعامل مع هذه الجاهلية المعاصرة ولم يرها ولم يطلع على أحوالها ولم ينظر إليها، فإنه خالي الوفاض منها بتاتا ولا يعرف كيف يعالج أمرا فيها. هذه في الحقيقة نموذج، وهناك نماذج كثيرة جدا تبين أن هناك جناية من كثير من الجماعات على من انتمى إليها وسار في ركابها، أن فرضت عليهم سياجا ومنعتهم من رؤية ما يدور في مجتمعهم، فبذلك بقوا بعيدين كل البعد عن هذا المجتمع. حتى بعضهم يعني الآباء والأسر التي وجدوا فيها بعض المعاصي هجروها وتركوها وابتعدوا عنها بتاتا، وأصبحوا يعيشون في مجتمع منغلق تماما بعيد عن هذه الحياة. قد يكون في هذا سلامة كعمل فردي، إن والله يعني على ذلك نقول المصريين يبعد عن الشر وغني له، أنا بعيد عن الشر وبعدين بعيد ولا دخل فيه، وهذا يعني قد يكون يعني حلة العاجز، إنه والله أنا ما أقدر أشوف الناس هذول ولا أقدر أناقشهم ولا أقدر أجادلهم ولا أقدر أخوض معهم في شيء، أنا أقعد بروحي وأتعبد الله وديتي. لكن حتما ليس هذا هو يعني الطريق والمنهج الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعرفنا كيف دعا، لوجدنا أن الذين حملوا هذا الدين أناس قد فقهوا تماما حياة الناس من حولهم وعرفوها وخبروها. فأبو بكر كان عالما بالأنساب، أنساب العرب وقبائلهم، وعمر كان من أعلم الناس بشعوب الأرض، وقال أقوال في مثلا أهل فارس كأنك تشاهدهم الآن، وكذلك إذا رأينا إلى وصف رجل كعمر بن عبد العزيز للشعوب التي يعني دخلها وفتحها ووصف أهلها تجد أنها خبرة هائلة جدا بهذه الشعوب. الشاهد أن هؤلاء الناس كانوا يفهمون الحوادث التي تدور حولهم وهذه الوقائع، وقد علمتم أيضا كيف ناقش يعني مشرك قريش النبي في أن فارس قد انتصرت على الروم وهي هذه دولة وثنية والروم دولة أهل كتاب، ونوقش في هذا وضع هؤلاء. تقرأ في صحيح مسلم كلام لعمر بن العاص لما سمع عن النبي صلى الله عليه يقول لا تقوم الساعة إلا والروم يعني أكثر الناس، فيسأل الرجل يقول له يعني إن كنت صادقا يعني فيما نقلته عن النبي صلى الله عليه فإن الروم فيهم كذا وكذا وكذا، يصفهم بخمس صفات لا نستطيع في هذه الصفات الآن. هذه الصفات الخمس تدل على علم يعني هائل ودقيق بنفسية الروم، من هم وكيف يتصرفون وما هي أخلاقهم وما هي صفاتهم. لذلك استطاع هؤلاء الذين حملوا هذا الإسلام وهم يعني يعلمون الجاهلية المحيطة بهم ونفسيات الناس المحيطة بهم على نحو عجيب، استطاعوا أن يتعاملوا مع هؤلاء الناس ويبلغوا دين الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح والحسن. لذلك نقول باختصار إن إحدى أو أحد الدعائم التي ينبغي على كل من يتصدى إلى الدعوة الله تبارك وتعالى الآن أن يعلمها هي أن يعلم المحيط الذي يعيش فيه، علم تفصيلي نفسية الناس كيف يفكرون، ماذا يعتقدون؟ ما الذي يقنعهم وما الذي يهيجهم؟ الأنظمة والقانون السائدة في هذه المجتمعات، تيارات السياسية والفكرية التي تحرك هذه المجتمعات، هذه قضايا لابد لكل من يتصدى للدعوة الله عز وجل أن يعلمها. وإذا كنا يعني نقول إن الشخص ينبغي أن يعيش في إطار المجموعة المسلمة حتى يعني يتعلم في صلاة الخير ويتقل فيها، فينبغي أن يكون هذا إلى مرحلة، وأن لا يكون هذا مطلقا، بحيث نخرج في النهاية إنسان خلص يعني لا يمت الجيل الذي يعيش فيه بصر. ندخل الآن إلى الموضوع. موضوعنا في الحقيقة هو في يعني كيف ندعو الله عز وجل في مثل هذه المجتمعات التي نعيش فيها. ولن يعني أجيب على هذا سؤال كبير، وإنما يعني حبين قضية يحتاجها كل داعي إلى الله عز وجل. في الدعوة قضية بيغفل عنها كثير من الناس، وهي قضية ما يسمى الآن يعني اصطلاحا بالمبدأ والموقف. في مبدأ وفي موقف. المبدأ هو الحق الذي يجب أن نؤمن به وأن نعتقد، وأما الموقف هو الظرف الذي يعني يحتم على الإنسان أن يقفه. فمثلا يعني كيف نفرق بين المبادئ وبين المواقف؟ المواقف تتغير ولا شيء فيها، وأما المبادئ لا يجوز أن تتغير في عقيدة المسلم. فالمبدأ هو الثابت الذي لا يجوز تغييره، وأما الموقف متغير. المبادئ لا نقاش فيه، ولا ينبغي بتاتا أن يكون فيها نقاش، لأنها أساسيات، أساسيات الدين. ولكن المواقف هي اللي فيها نقاش. فمثلا من المبادئ أن نؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، أن نؤمن بكل ما جاء به الدين من حق، وأن الكذب رذيلة، وأن الإسلام جاء بالعفاف وبالصدق وبالأمانة وبر الوالدين وبالإحسان إلى الجار، كل دي مبادئ. وإنما المواقف هي قضايا التعامل. الكفر حقيقة معلومة، فالتكذيب بالله تبارك وتعالى ورد كلامه وجحود صفة من صفاته ونحو هذا، هذه مكفرات معروفة. لكن الذي المتغير في الدين هو المواقف. لما نيجي نأخذ مثلا يعني مواقف النبي صلى الله عليه، نجد أنها كانت متغيرة بحسب الظروف. فمثلا سرية الدعوة وإعلانها، هذا مواقف. في وقت من الأوقات دعا النبي سرا لأن الظرف يحتم هذا، وفي وقت آخر دعا جهرا لأن الظرف يسمح بها. فقضية السرية والعلانية ليست مبادئ، وإنما هي مواقف خاضعة. يعني ليس من الدين أن تدعو سرا، وليس من الدين أن تدعو علنا، وإنما الذي يحتم هذا وهذا عليك الموقف. فقد يجيك وقت الإسلام كله مستعلن ولا خوف من أن تظهر دينك وعقيدتك، وهنا يجب عليك أن تظل طيلة عمرك جاهرا بالدعوة، لا تخفي فيها شيئا، ويكون تركك للسرية ليس تركا لشيء من الحق، وليس تركا لشيء من الدين. وكذلك العكس، قد يوجد مسلم ما في مجتمع ما لا يستطيع أن يقول بلسانه أمام أحد أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويبقى طيلة عمره على هذا النحو، ممنوعا أن يعني أن يخرج من سياج مضروب عليه، كما هو حال كثير من المسلمين الآن تحت الاضطهاد الروسي والاضطهاد الصيني. حدثني بعض إخواننا أهل بخارى الذين فروا من الاضطهاد الشيوعي أنهم كانوا أطفالهم في المدارس أخذوهم الشيوعيين، كانوا يعطوا الأطفال حلوى وإغراءات وجوائز علشان يحدثوا هل أبوهم وأمهم بيصلوا في البيت ولا لا. فكان يحكي لي يقول لي كنا لا نصلي إلا عندما ينام الأولاد كلهم، ننزل في سرداب تحت الأرض يصلي هو وزوجته ولا يظهر أمام أولاده بتاتا أنه يصلي. ثم ابتدأوا الهجرة إلى بحر قزوين، كان الناس يروح يأخذوا واحد يأخذ باب ويروح يقعد هو أسرته على هذا الباب، فغرقت أسر كثيرة جدا. ثم لما عرف الشيوعيين وضعوا السلك كهربي، سلك كهربائي حول البحر كله، فكان الإنسان يروح يمسك السلك وفي الليل وما يخرجه ليلا فيصعقون شديد، يصبحون يجدون آلاف القتلى مصعوقين بجوار الأسلاك الكهربائية. وأحوال كثيرة، فقد مسلم يعيش في مثل هذا الاضطهاد لا يستطيع أن يعلن ولا أن يعني كلمة التوحيد ولا أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعة في 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 تحت 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 الشمس، وإنما في سرداب أو في شقة. فسرت معنيته موقف اللين، الشدة واللين والغلظة مواقف، ولذلك جاء الأمر بها في القرآن في يعني بصور مختلفة. فمثلا التعامل مع المنافقين، جاءت آيات تأمر بأخذ الشدة والغلظة معهم، وجاءت آيات أخرى تأمر باللين والرفق معهم. فمثلا تجد فئة المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فيأمر بالغلظة هنا. ولكن يجي في موقف آخر الله يقول سبحانه وتعالى أيضا في المنافقين يقول فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهؤلاء منافقون، هذه الآية نزلت في منافق، بشر المنافق الذي راح يتحاكم إلى كعب بن أشرف وربنا كفره في القرآن، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، ما تعاقبهم يعني، وعظهم، والوعظ كلام رقيق يلين القلب، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم كما يقول بعض المفسرين يعني في خاصة أنفسهم، يعني لا تفضحهم أمام الملأ، ولكن خذهم بروحهم وكلمهم. وهذا موقف، ذاك موقف يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ليش تغيرت هذه؟ تغيرت الأوضاع، ظرف هنا في ظرف. كذلك نجد أن تعامل مع المؤمنين، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين كان هناك أيضا في مواقف. موقف كان في يغضب غضبا شديدا مع مؤمن، وأحيانا يلين لينا شديدا، وهذا خطأ وهذا خطأ، بس خطأ يحتاج إلى الشدة في علاجه والغضب في علاجه، وخطأ آخر يحتاج إلى اللين في علاجه. معلم هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا أخطأ وهذا أخطأ، لكن هذا له موقف هذا له موقف. فمثلا الذين تركوا يعني الجبل لهم الرماة وسببوا كارثة للمسلمين في هزيمتهم وخالفوا أمر الرسول، ربنا أمر الرسول أن يأخذ معهم اللين، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمر هنا بالعفو عنهم وبالاستغفار لهم ومشاورتهم في الأمر. لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل ليصلي بالناس فيطيل فيترك أحد المسلمين الصلاة فيقول عن معاذ أنه منافق، ثم يأتي إلى الرسول فالرسول يقول ويقول الراوي فما وجدت رسول الله قد غضب في موعظة كغضبه في تلك الموعظة، وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ويعني غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف وهذا موقف. المواقف كذلك تعامل الرسول مع الكفار نجد أنه متغير تماما من حالة إلى حالة، ومواقف النبي مع الكفار تتغير. فبينما يكون في مكة فيسالمهم مطلقا ولا يرد أذى إنسان منهم، ويأمر بكف اليد وبالكف عنهم تماما، تأتي مواقف أخرى فيبيح الله قتالهم. ثم نجد مواقف المسلمون في غزوة بدر قاتلوا الكفار، ولما أسروهم أكرموا الأسرى، أسير موجود ولكن أكرموا فأطعموهم الخبز وأنزلوهم في أحسن المنازل وأكرموهم غاية الإكرام، مع العلم أنهم قتلوهم قبل ساعة، كانوا يقتلهم بالسيف. لماذا؟ هذا موقف. معاملة الأسير تحتاج موقف معين، ومعاملة المحارب تحتاج موقف معين. هذا موقف وهذا موقف. الشاهد أن يعني هذه كلها يعني أدلة، وإذا يعني نظرتم في الكتاب والسنة تجدون أن هذا كثير جدا. هناك مبادئ لا تتغير، ونجد أن تغير، وهناك مواقف. هذه المواقف إنما هي تعامل معين يوضع في أماكنه المعينة، فاللين والشدة السرية والعلنية، العفو والصفح، التعنيف والقتل، الزجر، كل هذه مواقف اللي هي مواقف التعامل، وهذه خاضعة دائما للظروف، وخاضعة في النهاية إلى قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، يعني وضع هذه المواقف في مواضعها الصحيح. كيف نعلم أن هذا الموقف يحتاج إلى شدة، وهذا الموقف يحتاج إلى سرية، وهذا الموقف يحتاج إلى علنية، وهذا الموقف يحتاج إلى لين، وهذا يحتاج إلى صف، وهذا يحتاج إلى نظر، وهذا يحتاج إلى سكوت الآن، وهذا يحتاج إلى علن الآن؟ كيف هذه المواقف المتغيرة اللي هي يعني مثل الأرض المتحركة؟ هذه هي القضية التي نقول إن قضايا الدعوة تحتاج إلى نظر وإلى فكر وإلى اجتهاد. وقبل هذا وهذا بالطبع تحتاج إلى توفيق وعناية من الله عز وجل. لا شك أننا يعني سيكون لنا فكر وسيكون لنا اجتهاد صحيح وصواب إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة مستأنية واضحة، وعرفنا كيف وضع النبي يعني كل يعني موقف في موضعه. لماذا لان لينا كبيرا جدا على بعض المنافقين، لين هائل جدا كتعامله مع عبد الله بن أبي الذي لم يصدر من الرسول له لا شدة ولا زجر ولا شتم ولا أي نوع من الإساءة، بل إنه حتى في موته طلب بردة النبي فأعطاه النبي بردته وكفنه بها صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه هو الذي سب عائشة زوجته، وهو الذي جعل المدينة تغلي كالمرجل، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في المهاجرين ما أرانا وهؤلاء المهاجرين إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، وأقل كلمة من هذه الكلمات كانت تستحق أن يقطع الرسول رأسه وأن ينهك وأن يعني يمحو أثره، ولكن النبي رق معه رقة متناهية، ما سبه سب ولا أغلظ عليه بقول، هذه نحتاج، أقول نحتاج إلى أن ندرس. هل الرسول هنا لا يطبق قول الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم بئس المصير؟ هل الرسول ما فهم هذه الآية وطبقها؟ لا شك أنه فهمها وطبقها ووضع كل أمر في نصابه، ولكن كما يقال لكل مقام مقال. لذلك احنا بنقول يعني باختصار ان الدعوة الى الله تبارك وتعالى نحتاج يعني فيها الى امرين. الامر الاول ان لا نسجن انفسنا في يعني بين الكتب الشرعية فقط وبين المجتمعات الخاصة التي نعيش فيها. هل زين المجتمع الخاص هذا اللي هو ديوانية والمسجد، هذه حماية وصيانة من الفساد الذي يعم، لكن لا بد لنا من تعامل مع هذا المحيط. نحن نتعامل معه ونتفاعل معه، نتأثر به ولا بد أن نؤثر فيه، ولا يمكن أن نكون مؤثرين فيه إلا إذا عرفنا كيف ندخل إلى عقول يعني الناس وإلى قلوبهم، كيف نؤثر عليهم وكيف نبطل باطلهم ونغرس الحق الذي عندنا في أذهانهم، فلا بد لنا من معرفته. إذن لا بد أن تبقى النوافذ والأبواب مفتوحة لنرى ونسمع ونشوف المجتمع هذا كيف يفكر وماذا يعتقد. هذه قضية. قضية ثانية، لا بد لنا من التمييز في الدين بين المبادئ والمواقف. فالمبادئ ما فيها تنازل، لا تنازل عن واحدة منها أبدا، ماكو تنازل، مبدأ. ولا بد أن نفهم يعني الدين بمعنى هذه المبادئ كما أنزلها الله تبارك وتعالى. شلون التوحيد؟ ما الذي ينبغي لله تبارك وتعالى؟ ما هي صفاته؟ من هو الرسول؟ ما هي معجزاته؟ ما هي صفاته؟ ما واجبنا نحو هذا الرسول؟ كيف نعبد الله؟ كيف نصلي له؟ كيف نصوم له؟ دي قضايا مبادئ وعلم ينبغي أن نعلمه على التفصيل، وأن يكون موقفنا من هذه المبادئ واضح، هو العلم والاعتقاد والعمل. لكن في الدين مواقف، وهذه المواقف متغيرة وما هي ثابتة، وهذا التغير كما قلت خضع لاعتبارات كثيرة جدا. قد يكون اعتبار الظرف، قد يكون اعتبار قوة المسلمين وقوة أعدائهم، قد يكون يعني اعتبارات كثيرة جدا. والذي يظن أن يعني أن الدين ليس فيه مواقف هذا مخطئ، بل بالعكس. الرسول كان يقول في كما جاء في حديث البخاري ومسلم، إذا أمر أميرا وأرسله يقول له إن أنت استنزلت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. ليه؟ لأن هذه مواقف، هي تحتاج مواقف. ما كيف تصنع مع هؤلاء الذين سلموا لك ورفعوا الراية البيضاء من الحصن ويقول لك نحن ننزل على حكم الله وحكم الرسول؟ أنت ما تدري، لأن حكم الله وحكم الرسول مختلف في هالقضايا، فيه قتل وفيه سبي النساء والذرية وفيه عفو وفيه شروط معينة، ممكن أخذ منهم مبلغ كذا من المال، ممكن لا أخذ منهم، ممكن أعفو عنهم، ممكن يعني في احتمالات كثيرة، في 20-30 احتمال، وكلها أحكام، وهذه الأحكام مواقف تعاملات. فلذلك لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك ما تدري، الله ما حينزل عليك وحي تعرف به الحكم الواجب في مثل هؤلاء، وإنما أنزلهم على اجتهادك، على حكمك وحكم أصحابك. فلذلك يا إخوة الاجتهاد هذا قضية خاضعة، يعني المواقف قضية خاضعة الاجتهاد، وهذا الاجتهاد يختلف فيه النظر. وكلما يعني تسعى عقلنا وتسعى فهمنا وتسعى وفقنا وعرفنا هذا الدين وعرفنا أبعاده وعرفنا المواقف المختلفة للمسلمين وعرفنا البيئة المحيطة بنا، كلما يعني كنا يعني أقدر على اختيار الموقف المناسب في المكان المناسب. فأرجو إن شاء الله وأنتم في يعني في توجهكم نحو يعني دعوة الله عز وجل أن تفرقوا دائما بين هذه القضية، المبادئ والمواقف.
والموقف لا يجوز بتاتا أن نجعله مبدأ، لأن إذا جعلنا الموقف مبدأ معناها أن احنا حجرنا الدين. فقلنا مثلا لا يجوز لنا أن نتعامل مع الكفار إلا بالشدة والغلظة، مو صحيح؟ ليس صحيحا. قلنا لا يجوز لنا أن نتعامل مع الكفار إلا باللين والصفح، ليس صحيحا، مو صحيح. وإنما لكل مقام مقال، هنا مقام وهنا مقام. وعلى كل حال يعني طريق الدعوة طريق طويل، وهو حقا طريق شاق، ولكن يعني فيه أجر كبير. وكلما اجتهد الإنسان في هذا الطريق وثني فيه في ذات الله عز وجل، بمعنى أن تكون رغباته لله ما هي لنفسه ولا هي لرغبة دنيوية، كلما هداه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن يعني يجعل رغباتنا ونياتنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. ويعني كده أسئلة لعلها تكون محدودة وتكون في الموضوع. نعم. احنا قلنا ان المبادئ يعني حقائق هذه، وهذه ثابتة ما تتغير. يعني هل ترى مثلا الرسول صلى في يوم الايام الظهر اربعا وصلى يوم ثلاثة؟ هذه مبدأ. او قال للناس يوم ان فيه يوم قيامة وبعدين يوم ثاني قال لهم لا ما في؟ هذه قضايا ثابتة يعني مستقرة في الدين. لكن القضايا اللي هي المتغيرة هي قضايا التعامل، مواقف يعني من اللين ومن الشدة ومن السر ومن العلن ومن الصفح ومن الغضب، هذه قضايا التعامل معه، يعني التعامل بهذا الدين وتبليغ للناس. قد يقع خلط بين الناس، يعني خلط بين يجعل يعني واحد يجعل في ناس كثير تجعل المبادئ مواقف، مثل الناس الآن اللي بيطالبوا بتطوير الشريعة، يقول لك الآن مثلا الربا ليش نصر على انه حرام؟ هذا يمكن يعني الرسول حرمه في ظرفه، لكن في الوقت الحاضر الربا اصبح يعني نظام عالمي ماشي، فيجعل شيوع نظام الربوي دليل على ان احنا نترك تحريم الربا. لا، نقول تحريم الربا مبدأ، شايف كيف؟ الله حرمه فهذا منتهي، ما حرمه الله فحرام اليوم القيامة ولا يجوز لنا تغييره. كذلك ما يقول الناس مثلا قطع اليد، هذه قطع اليد يقول لك يعني هذه كانت مناسبة مثلا في وقتها، لكن الآن يمكن يكون مثلا السجن والغرامات المالية أنسب للناس في الوقت الحاضر، مثل ما يقول كثير من الناس الآن. نقول لا، هذه قضية مبدأ لا تتغير، هذه لا تتغير، هذه من أساسيات، من أساس الدين هذا. هذه ما فيها نقاش، أن نقطع اليد السارق ولا ما نقطع يده، أن نصلي أربعا ولا ثلاث، أن نعلم أن الله مستوى العرش أم ليس مستوى العرش، هذه قضية مبادئ كلها، شايف كيف؟ لكن كيف نبدأ بتطبيق الدين؟ من أين نبدأ؟ هل نبدأ مثلا بقانون العقوبات؟ أم نبدأ مثلا بفرضية الصلاة؟ أم نبدأ بفرضية الزكاة؟ هذه قضية المبادئ، قضية هذه قضية مواقف، يعني هذه قضية البدايات والتبدية، هذه قضية مواقف، وهذه تحتاج إلى اجتهاد. فنأخذ الدين كله صحيح، لكن كيف نبدأ به وكيف نعمل به، ما الذي نقدمه ما الذي نؤخره، هذه قضية إيه؟ مواقف.
طيب، في حادث تقول السرقة يقطع يد السارق، طيب حادث الإثم هذا يقطع يد السارق ويناط بجلد القاتل
هذه قضية برضو تتعلق بالسياسات، بس أنا ما ذكرتها، يعني سياسات كثيرة، من السياسات التفريق بين المبادئ والمواقف، من السياسات كذلك قضايا يعني الاستثناء في التطبيق. ففي استثناءات، يعني مثلا الصحيح الرسول يقول صلاته وسلم والله لو أن إنما أهلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا صح، وأن الرسول قطع يد المخزومية، لكنه لم يجلد عبد الله بن أبي مع ثبوت هذا بالنص، ومع أنه كان مستحق للجلد. هنا فيه قضايا تتعلق أيضا بسياسات الدعوة، وهي أن الرسول لو جلد هذا الرجل لحصل من وراء هذا ضرر عظيم جدا، أضعاف أضعاف على المنفعة التي تتأتى من جلده، وهذا اللي بيسموه العلماء اللي هو عدم إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. فهذا عمل منكر ويستحق العقوبة، لكن لو أن الرسول طبق عليه هذا وجلده لحصل انشقاق في صفوف المسلمين، ولا يمكن الرسول ما بقي في المدينة دار الهجرة، وكان هذا غير مجرى يعني الإسلام تغييرا كاملا، ولذلك النبي لم يجلده. ثم الأمر بسيط، هو سيلقى عقوبته في الآخرة. وفي ابن القيم تكلم عن هذا كلام جيد لو رجعت له في زاد المعاد. فهذه من قضايا السياسات أيضا. نعم. والله شوف، يعني انت تعني بالفكرة يعني افكار منسوبة للإسلام ولا افكار كفر يعني؟ هو شوف يعني طبعا احنا لا نستطيع ان نقول ان المسلمين الان واجب عليهم ان يردوا على كل شيء من الباطل موجود، لان قد لا يكون هذا في طوق المسلمين، او في طوق على الاقل يعني من يلتزمون بالاسلام التزام صحيح، والقضايا يعني تأتي من باب فاتقوا الله ما استطعت. أنت عليك أن يعني تتقي الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى هذا السبيل. ولا شك أن الشبهات والأفكار الشاذة تؤثر وتعمل عملها ولا يجوز تركها، أنا معك في هذا، لكن يعني من باب ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر يعني مثقالا بديناري، والآن كل واحد يعوي الآن تحصل له حجر وتروح تعطيه فمه. يعني انت بتقرأ الصحف وبتسمع الإذاعات وبتسمع الشوارع وبتسمع الأندية وبتسمع هنا، وتجد يعني من الشبهات ومن الشكوك ومن القذف على الإسلام ومن البلايا ما يحتاج إلى يعني جيل كامل ليرد على هذا البلاء كله. ف يعني الشكوى لله، يعني الشكوى لله عز وجل، محتاجين أنا بس إيش نسوي؟
الواقع إذا مزيف
يعني، مثلا الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني،
الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف
يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، الواقع مزيف يعني، يعني نقطع أنفسنا عم الشيء، إيش نسوي؟ المشتكل الله، يعني من باب فتقوا الله ما استطعت. لذلك لا يجوز إن إحنا يعني نفكر إن إحنا يعني حنضرب الأرض تطلع بطيخ، هذه يعني شيئا فشيئا. فتقوا الله ما استطعتم، خلينا يعني نمشي بهذه الآية، فتقوا الله ما استطعتم، فنأخذ من الأمور ما نستطيع. لو أنت الآن يعني مثلا هاي مناسبة من مناسبات هذه، مناسبة العشرة محرم، لو سمعت الكلام الذي قال فيها والسباب التي نزلت على الصحابة والشبهات والشكوك التي ألقيت على هذا الدين و بدك مجلدات لترد عليه. كم واحد تكلم في القضية؟ كان حسيني وجه الحق في هذا، وهات وعلى أمثلة كثيرة من هذا الوقت. إيش يعني؟ إيش سوى يعني؟ نعم.
قضية يجعل هذا
لا يعني هو في قضايا عامة ما يختلف فيها كالمبادئ يعني مثلا البدء بإرساء العقيدة قبل العمل، هذه قضية مبدئية. لكن لما نيجي للأعمال نجد أنها قضية اجتهادية. يعني من أين تبدأ في قضايا البدء بالأعمال؟ هل تبدأ مثلا بتنفيذ الحدود، ولا بتنفيذ مثلا وصيانة العبادات، أم تبدأ مثلا قبل ما تنفذ الحدود تضع مثلا تمهيد لها بأنك تعلم الناس بهذه الحدود ومضار مثلا تبين مضار السرق مضار السرقة والوعيد عليها ومضار الزنا ومضار كذا، هي كإعلام ونشر. كذلك قبل ما مثلا تطبق حد السرقة ينبغي أنك أنت تفرض الزكاة علشان تمنع الناس مثلا اللي كان يكون مثلا بده يلتجئ للسرقة لأنه عنده حاجة وعنده كذا، هذا بيكتفي بهذه الحاجة. هذه قضايا يعني قضايا معرفة الأولويات، هي قضايا اجتهادية. ما قلنا ان يعني هذه بديهية ان العقيدة قبل العمل. يعني نمشي بالتدرج، يعني معنى ذلك ان احنا نبدأ بالعقيدة ومثلا بتحريم اللحوم وما نيجي طاري الربا الا بعد اخر شيء. الربا اخر تشريع نزل، نخليه اخر شيء؟ قد يقول لك قائل لا لوثة الربا الان وديت، قبل ما نطبق حد السرقة ينبغي ان احنا نعاقب المرابين الاول. لا، هي يعني قضية تلك كانت لها مناسبات، يعني مناسبات خاصة في عهد الرسول.
الشيخ من نسأل عن تقرير الموقف
طبعا ولي أمر المسلمين، والمسلمين مجتهدين معه من العلماء وكذا.
الوقت الحاضر يعني العلماء.
أي. طيب هنيجي طيب.
قد يقول شخص يعني لما أنا أخطط المجتمع.
هو في الحقيقة أنا ما قلت بالضبط إن أنا أروح أفتح تلفزيون وأقعد جنبه 24 ساعة وأقعد جنبه وأبدأ أشتغل صحفجي. أنا ما أعني هذا، وإنما أعني أن الشخص لا ينبغي أن يكون مقطوعا عن الحياة من حوله. شايف كيف؟ بس هذا الذي أعنيه. وأنا لا أشجع بالطبع على أن الإنسان يروح يقضي وقته ويقعد جنب التلفزيون يسمع التفاهات والخرافات الفاضية. هذه يعني الناحية اللي أريدها. لكن أريد أني أيضا يكون الإنسان على إلمام، على علم. شنو هذا يعني؟ إيش الناس هذول كيف يفكروا يعني كيف يعملوا هذا؟ هذه واحدة. طبعا أنا إذا وجدت والله إن أنا إذا يعني اختلطت هذه الخلطة وعرفت الناس وعالجتهم ضعف إيماني، لا خليني بعيد، خليني إيه بعيد. يعني إحنا ما ينبغي إن إحنا عشان نحصل مصلحة نقوم نجيب مفسد. شايف كيف؟ لأن معنى هذا يصير يعني إذا أنت بدك تتاجر فتقوم حتضيع رأس المال، لا يا أخوي احفظ رأس المال أحسن، بلاش تتاجر بلاش تكسب. هذه القضية. فلا ينبغي أن يعني ينبغي أن تكون الخلطة أيضا بالقدر الذي نؤثر فيه ولا نتأثر. شايف؟ بالقدر لنا أؤثر ولا أتأثر. فأنا إذا كنت حدعو مثل الناس أختلط بهم، ينبغي أن يكون أنا المؤثر وأنا اللي أقدر يعني أنشر عقيدتي وأنشر مبدئي وأن أسحب هؤلاء إلى الدين. أما إذا كنت أنا والله ضيعوني أنا، لا أخذني بي.
يجب عليك واحد ما يعني تفاصيل الأشياء اللي تقعها، لذلك هذا ببكر فاني كان اعرف يعني اعرف الاثار هل كانت الفصاد كان اعرف اختلاف الارواح. ولكن ابو بكر يعني ما كانت معرفته في معرفه عمر. ابو بكر كانت معرفته لشيء وعمر كانت معرفته لشيء.
لا صحيح.
اي فكيف الانسان يعني دلت الادله هذه ان كل واحد يجب ان يعلم كل شيء على التوفيق؟
لا انا ما قلت ان كل واحد ينبغي ان يعلم يعني كل شيء بالتفصيل. لأن فيش حاجة بتاع كله يعني ما يصير. إذا كنت قلت هذا فقد أخطأت التعبير يعني. لأن أصلا لا يمكن أن تكون في مجتمع ما وتعلم كل شيء بالتفصيل. الذي يعلم كل شيء بالتفصيل هو الله سبحانه وتعالى. لا أنت ستعلم بالقدر اللي يعني اللي تستطيع واللي ربنا يعلم فيها. أنا أقول يعني ينبغي أن نكون نحن على علم تفصيلي يمكن قلت هالعبارة بما يدور حولنا. طبعا نحن أعني بنحن مو كل فرد فينا. وإنما المسلمون يعني يكمل بعضهم بعض. يعني أنت مثلا قد تعلم مثلا الحياة الأدبية في مجتمع الناس، واحد كان قد يعلم الحياة مثلا اجتماعية بتاع الناس، واحد يفهم الحياة السياسية والأحداث اللي بتدور وكذا وكذا. فمش ممكن يعني يكون إحنا كل واحد فينا يعني موسوعة معارف لكل شيء يدور. لا هذا لا طبعا لا يعني. وإنما الذي أعنيه أن يكون مجموع الدعاء الله عز وجل ومجموع المسلمين يكمل بعض بعض ويكون يعني عارفين إحنا عايشين فين وبأي قرن عايشين. بس
كل واحد تقريبا عايش المجتمع اللي هو فيه. أيوة يجب عليك أن واحد يعيش المجتمع اللي هو فيه. لابد أن كل واحد يعيش المجتمع يعني ما أفتكر أكو واحد منفصل عن هالمجتمع. لأن ترى في دراسة أثناء دراسة يكون عايش هالمجتمع في شغلة يعني لو كان بالتمام هذا يكون بالجامعة يتعرف على مجتمع أكبر في شغلة يتعرف على مجتمع أكبر. فما أفتكر
يعني لا في ناس مش بالشكل هذا. في ناس يعيشوا مع الناس بأجسامهم فقط، وهو لما يكون في الجامعة مع الكتب واللي جنبه ما يعرف اسمه ولا يعرف هو بيفكر شلون، ويروح البيت بيضل على هالكتب حتى يدوخ، وإذا كان في الشغل ما بيكلم ولا واحد وحاطط له كتاب حاطط راسه فيه، وبيروح البيت برضو مع شوية كتب، وهو صحيح مع الناس بجسمه ولكنه لا يدري عن المحيط الذي يحيط به شيء. وهذا نماذج يعني موجودة. فإذا كنت أنت ما اصطدمتش بهالنماذج هذه موجودة. نعم.
الآن هل يساير الشباب
لا ما يصير. نساير ايش تقصد بنساير يعني؟
المخالطة.
المخالطة التي تؤثر فيه ما تغير الله. نعم يعني أن تخالطهم بمعنى أن تعرف ما عندهم وكيف يفكرون وكيف وبماذا يعتقدون وما هي أمالهم وما هي أمانيهم وكيف تستطيع التأثير عليهم. نعم ولا تستطيع أن تدعو إلا على هذا الأساس. طيب وصلى الله وسلم على